مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في يوم الاثنين المقبل يعني بعد 3 أيام تقريبا يوم أول يونيو تحتفل الكنيسة بتذكار دخول المسيح إلى أرض مصر، وأنا عايز أتأمل معكم في هذا الموضوع ليس كحادثة تاريخية، إنما لكي نأخذ الموضوعات الروحية التي فيه. جاء المسيح إلى مصر نتيجة اضطهاد من هيرودس وسعي لقتله، وإذا بخطأ هيرودس في محاولة قتله يتحول في مصر إلى بركة لمصر وإيمان لمصر وتقديس لكثير من المواضع في مصر. وهذا يرينا أن ربنا ممكن يخرج من الأشياء الوحشة حاجات كويسة. تصوروا لولا خطأ هيرودس ولولا قتله للأطفال ولولا رغبته هذه الخاطئة، ربما ما كان المسيح يأتي إلى مصر. لكن إن احنا نشكر ربنا إن كل ضيقة بتجيب وراها بركة. نفس الوضع نفتكره في مجيء أبينا يعقوب وأولاده إلى مصر، مجاعة حصلت فاضطروا أنهم يأتوا إلى مصر فباركوا مصر أيضا، وتباركت مصر بمجيء يعقوب أب الآباء وبمجيء الأسباط 12. ضيقة مجاعة، لكن ربنا استطاع أن يستخدمها للخير. الأسباط 12 جاءوا إلى مصر خطاه، اضطهدوا أخاهم يوسف وباعوه كعبد، ولكنهم تابوا في أرض مصر واصطلحوا مع أخيهم في أرض مصر، وبكى يوسف وبكوا هم ووقع على عنقهم وبكى في أرض مصر. فكانت مصر بالنسبة للأسباط أرض توبة وأرض صلح وأرض محبة بينهم وبين أخيهم يوسف، وكانت بالنسبة لهم أيضا أرض خير ورزق، لأن أعطاهم منطقة جاسان عاشوا فيها، منطقة جاسان زي النواحي الشرقية أو الزقازيق دلوقتي. والعجيب المسيح لما جاء أرض مصر مر على جاسان أولا، الأرض التي عاش فيها الأسباط 12 في تلك المنطقة بموافقة من فرعون. وبعدين نجد شيئا آخر في المجيء إلى مصر، إن الأسباط لما جاءوا إلى مصر أيضا أول خروف فصح ذبح في العالم كان في أرض مصر، لأن ربنا أعطاهم شريعة الفصح في أرض مصر، وشريعة الفصح كانت ترمز للتناول من جسد الرب ودمه. ونحن نفتخر بأن هذا التناول الأول في العالم كله في العهد القديم كان في أرض مصر، وحتى في العهد الجديد العشاء الرباني عمله السيد المسيح في بيت القديس مرقس الرسول أو بيت مريم أم مرقس الرسول الذي صار مبشر مصر. وبعدين مجيء الرب إلى مصر يحمل معنى روحي آخر، يحمل معنى أن الرب بدأ يفتقد الغرباء ويفتقد الأمم، لأن مصر كانت بتعتبر بلد أممية ليست من شعب الله في ذلك الحين. لكن لما أراد الله أن يضم الأمم، كانت أول أمة بدأ الله في ضمها هي مصر. تقول لي في التبشير فلان وعلان، ده قبل التبشير، ده من وهو طفل جه لمصر. وبعدين نجد شيء عجيب جدا موجود في الكتاب في أشعية 19، النبوءة عن مجيء الرب إلى مصر، يقول إيه؟ وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. فأول سقوط للعبادة الوثنية كان في مصر، أول مرة ارتجفت فيه الأوثان وذابت في داخلها كان في مصر، كان بدء سقوط هيبة الوثنية. كل دي أشياء جميلة لو وجدت عند شعب آخر لتاه بها فخرا وعمل لها قيمة كبيرة. أول سقوط للأوثان. بل في هذا الإصحاح العجيب نجد ربنا يقول في آخره: مبارك شعبي مصر فيعطي بركة لبلادنا ولشعبنا من العهد القديم اللي كانوا بيعتبروا فيه كل الأمم بعيدة عن الله وعدوة لله ولا علاقة لها بالله، ودول غرباء وأمميين وليسوا من شعب الله. صدقوني لعلها كانت شيئا غريبا على ذهن أبينا القديس إشعياء النبي حينما يكتب بيده عبارة مبارك شعبي مصر، وهو يعرف أنه شعب أممي بعيد عن رعوية شعب الله في ذلك الحين، لكنها كانت نبوة عن شعب باركه الله من أيام العهد القديم، من أيام إشعياء النبي. بل إن شيئا آخر أقوله لكم في هذا، وهو إن كان أخوتنا البروتستانت ينكرون المذبح والذبيحة ويقولوا في العهد الجديد مفيش حاجة اسمها مذبح وذبيحة، فالبلد الوحيدة التي تنبأ الكتاب المقدس عنها أنه يكون فيها مذبح هي مصر. ففي إشعياء 19 برضو عن زيارة العائلة المقدسة يقول: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمه. إيه الجمال ده؟ اللي فيكو لا يتناول من الذبيحة المقدسة، نقول له: لا يا حبيبي، ده ربنا أعطى نبوءة عن الذبيحة المقدسة من العهد القديم، من أيام إشعياء النبي. وطبعا لا يمكن أن تكون الذبيحة من ذبائح العهد القديم، لأن ما كانوش بيقدموا ذبائح إلا في الهيكل في أورشليم، ما كانش مصرح. إذن يكون مذبح للرب في أرض مصر يبقى دي على العهد الجديد، عهد القديم مش ممكن يكون في مذبح للرب، ولا يمكن تكون ذبائح أصنام لأن ده بيقول مذبح للرب. إذا النبوءة عن المذبح والذبيحة من العهد القديم. لو واحد قال لك ما فيش مذبح، قل له: لو ما فيش مذبح في الدنيا كلها عندنا إحنا مذبح. يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومه. عمود للرب يعني أساس قوي للمسيحية في أرض مصر. احنا فرحانين بالكلام ده خالص، مبارك أرض مصر ومسبح للرب في أرض مصر وعمود للرب عند تخومه. بعدين يقول إيه؟ فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم الله مخلصا ومحاميا وينقذهم، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينزرون للرب نزورا نزرا ويوفون به. كلام جميل. حكاية زيارة المسيح لمصر أحيطت ببركة كبيرة جدا في الكتاب المقدس، وارتبطت بالذبيحة وبالتقدمة وبالنذر وبالعبادة في أكثر من مجال في إصحاح واحد. ولهذا نحن نعتبر إن مجيء الرب إلى أرض مصر كان إشارة إلى بركة يعطيها الرب لهذا الشعب. ونعرف في الكتاب المقدس إن وعود الله بلا ندامة، وعود الله بلا ندامة، ما دام الله قد وعد أن يبارك لا يرجع الرب أبدا في بركته. ما دام الرب وعد أن يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر، فلو انقرضت المذابح من الدنيا كلها سيبقى للرب مسبح في أرض مصر. ده شهادة عن أصالة الديانة في مصر وتأسسها فيها. احنا نقرأ الكلام ده ونتعزم، نقول تذكار مجيء الرب لأرض مصر، كلنا نقول مرحبا بك مرحبا بك، تعال يا رب، دي أرضك دي أرضك. لم يذكر إن المسيح زار أرضا غريبة عن موطنه فلسطين. الأرض الوحيدة اللي زارها هي أرض مصر. ده لو في كنيسة من كنائس العالم جه ربنا زار بلادها، دي كانت افتخرت على الدنيا كلها ومحدش كان قدر يقف قصادها. كان منين ما حد يجادلها تقول له ربنا جه مصر، ربنا جه مصر، حاجة كده فخر. ده احنا نفتخر بان الارض اللي بنمشي عليها مشي عليها ربنا قبل كده، مشيت عليها العذراء قبل كده، مش عليها يوسف الصديق قبل كده، دي ايه دي؟ والحتة اللي انتوا فيها بالذات دي منطقة المطرية ومنطقة الزيتون ومنطقة مسجد، كل الحتة دي مشيت فيها العذراء وشبعت فيها مشي. مين عارف، ربما الخطوة اللي انت بتخطوها على الارض كانت خطوة العذراء قبل كده، ولا كانت خطوة المسيح، حد عارف؟ لكن 1000% كانت ماشية في الحتة دي. علشان كده العذراء اشتاقت للحتة اللي عاشت فيها من يا زهرة 68، يعني من السن ده تقريبا، من نفس البلاد، وجت تشوف الحال ماشي ازاي. وباركت أرض مصر، شيء مفرح بالنسبة لينا في مجيء الرب إلى أرض مصر. وزي ما بقول لكم، ارتباط الأمر بالذبيحة والمذبح، أول فصح في أرض مصر، أول مذبح يذكر في التاريخ في الأمم في أرض مصر، أول ارتجاف للأوثان هو في أرض مصر. وبعدين من الحاجات اللطيفة يقول إيه؟ هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. وهذه السحابة هي العذراء مريم. شبهت بسحابة. ربنا على هذه السحابة جاء إلى أرض مصر، وفي مجيئه الثاني سيأتي أيضا على السحاب. يبقى العذراء تشبهت بالسحاب في مجيئه الأول، وهيجي في مجيئه الثاني على إيه؟ على السحاب. وما معنى كلمة السحاب في المفهوم الروحي أو المفهوم الرمزي للكتاب؟ احنا نعرف ان المية كانت ترمز للروح القدس، وحتى الميلاد الثاني بيبقى ميلاد من الماء، واول حاجة في الكتاب روح الله يرف على وجه المياه، والانسان بيولد مياه جديد، ولادة جديدة من هذه المياه، يولد من الماء والروح. والمية رمز للحياة باستمرار، انهار ماء حي كشجرة مغروسة على مجاري المياه، يعني مغروسة في الروح القدس في عمل الروح. وقال من يؤمن بي يفيض من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس اللي كان المؤمنين مزمعين أن ينالوه، وروح الله يرف على وجه المياه. لكن هذه المياه المادية الثقيلة التي تجذبها ثقل المادة، الروح حرارة الروح ممكن أن تعمل فيها. فإذا الحرارة أتت للماء تتبخر وترتفع إلى فوق وتخف وتصير سحابة. إذن السحابة هي رمز الإيه؟ رمز لعمل الروح في المياه عن طريق الحرارة والخفة والارتفاع، وتظل تصل هذه المياه إلى السماء، إلى السماء، إلى فوق، حتى تصير سحابة. وعندما تنظر من فوق تقول حينما كنت مثلكم، مش بس في الأرض، ده أنا كنت تحت الأرض، لأن دايما المية تحت الأرض، عمرها ما تبقى فوق الأرض، فوق الأرض تبقى مستنقع. كنت تحت الأرض ودلوقتي صرت فوق في السماء، رمز للارتفاع بحرارة الروح إلى أن أصل إلى فوق. ولما أصل إلى فوق أصير موضعا للرب، والرب يركب على سحابة، ولما يركب على سحابة يروح فين؟ يجي مصر. هذا الكلام. كل ما نفتكر كلمة سحابة نفتكر الماء في رمزه الروحي، الولادة من هذا الماء، الحرارة لهذا الماء، الارتفاع لهذا الماء، الاستقرار في السماء لهذا الماء، إلى آخره. وممكن أن هذا الماء يرى أن الأرض محتاجة إليه فيسقط لكي يروي الأرض، وبعد أن يروي الأرض يشتاق إلى فوق مرة أخرى فيسخن ويخف ويرتفع ويصير سحابة. هكذا كانت العذراء، لم تكن للأرض حرارة الروح عملت فيها، جعلتها تحتر بالروح وتصعد إلى فوق وتصير سحابة. وإزاي بتطلع لفوق؟ بواسطة الريح، والريح ترمز، كلمة الريح والروح شيء واحد في الكتاب، بيرمزوا لشيء واحد. الريح بتطلعه لفوق، الحرارة بتطلعها لفوق، الخفة البعيدة عن ثقل المادة بتطلعها لفوق إلى أن تصل إلى السماء. هكذا صارت العذراء سحابة قادمة إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. نحن فيما نحتفل بمجيء السيد المسيح إلى مصر، إنما نحتفل بهذه السحابة العالية العظيمة التي هي العذراء مريم ومجيئها إلى مصر وهي تحمل المسيح. نقطة تاني، لما جاءت العذراء إلى مصر وارتجفت الأوسام وسقطت، ماذا كانت النتيجة؟ كان كل مكان تيجي فيه العدرة تقع الأصنام، كل مكان يخش المسيح تقع الأصنام تتكسر، فالناس يطردوهم ويمشوا، فلما يطردوهم ويمشوا يروحوا حتة تاني تقع أصنامها يطردوهم ويمشوا، فكانت النتيجة إنهم انتقلوا في مواضع عديدة جدا فقدسوا غالبية القطر. جم من الشرق من ناحية الزقازيق ودخلوا في منطقة الشرقية ونزلوا للدلتا، منطقة سمنود ومنطقة سخا والحتت دي، ووصلوا إلى القاهرة وإلى المعادي وإلى مصر القديمة وإلى المطرية والزيتون ومصر الجديدة اللي انتوا فيها 1000%، وراحوا وفي السكة باركوا وادي النطرون اللي صارت فيه الأديرة، ونزلوا في الصعيد حتت جبل الطير والحتت بتاعت الأوصية والحتت بتاعت الدير المحرق، كل هذه المناطق تباركت ورجعت العذراء مرة أخرى. وكانت الاضطهادات التي لاقتها من الوثنيين سببا في مباركة عدد أكثر من البلاد ومن المناطق في أرض مصر. نحن نشكر ربنا أنهم اضطهدوهم علشان مشوا في حتت كتيرة وباركوا حتت كتير، ده لو كانوا عملوهم معاملة كويسة واستقروا في حتة واحدة كانت الحتة بس دي اللي اتبركت، لا ده باركوا مناطق كتيرة خالص. وأصبحت أرض مصر من المناطق التي عاش فيها الرب سنوات إلى أن مات هيرودس الذي كان يضطهد الصبي، يعني عدة سنوات قضتها العذراء في مصر. لماذا مصر بالذات؟ لا شك إن مصر لها مكانة كبيرة عند ربنا، وهنا نذكر الآية الجميلة التي تقول من مصر دعوت ابني، من مصر دعوت ابني. ومصر هذه زارها إبراهيم أبو الآباء ويعقوب والأصباط ويوسف وموسى النبي، تربى في أرض مصر وعاش فيها 40 سنة، وأرميا النبي، وأصبحت زاخرة بعدد كبير من زيارات الأنبياء لهذه البلد، وكانت سبب بركة للعالم كله، لدرجة إن لما العالم كان يجوع كان يجي لمصر، كان فيها خير كثير، لدرجة في أيام يوسف الصديق كانت بتكفي لكل البلاد المحيطة، كانت بتغذي كل البلاد المحيطة، وكان هذا أيضا رمزا إن كل البلاد المحيطة تأتي لتتغذى روحيا من مصر كما أتت وتغذت جسديا من مصر في أيام الأصباط وأيام يوسف الصديق. وبعض اللاهوتيين يقول إن مجيء الرب إلى مصر نبوءة، لم يكن حادثا فقط وإنما كان نبوءة، في وقت من الأوقات يقل الإيمان في بلاد عديدة ويأتي الرب لكي يستقر في مصر كما جاء في مرة سابقة. احنا مش عايزين نقول له منين ما تتعب يا رب تعالى مصر، لا ده احنا نقول له منين ما تتعب مصر تعالى يا رب، لأن ربنا جرب هذه البلاد التي عاشها. ومن الحاجات اللطيفة إن لما كان نيافة الأنبا أنطونيوس ماركوس أسقفنا في أفريقيا يبشر الأفريقيين يقول لهم عارفين نهر النيل ده عند خط الاستواء يعني بنبع النيل، يقول لهم عارفين المية اللي انتوا بتشربوها من نهر النيل دي شرب منها المسيح، ينبسطوا، قول لهم المسيح مش جاي مصر، امال كان بيشرب منين؟ كان بيشرب من ميه النيل، كان بيشرب من الميه اللي انتوا شربتوها. يبقوا مبسوطين خالص، لان مجيء المسيح الى مصر خلى مياه النيل حتى بتتبارك. ده كنيسة العذراء في المعادي اللي زارها هناك دي على النيل، يعني قطعا كانوا بينزلوا في مية النيل نفسها. أنا أكون مبسوط خالص لما ألاقي نفسي بشرب المية اللي شربها المسيح. لا واحد بيشرب من نهر المسيسيبي ولا بيشرب من نهر الأردن، لا نهر الأردن تلاقيه شرب منه، من الأنهار اللي موجودة في العالم يعني الثاني. لكن كويس إن الواحد بيشرب من نهر شرب منه المسيح، وشربت منه العذراء، وشرب منه يوسف النجار، وباركوا هذا الماء بشربهم منه. المسيح حينما جاء إلى مصر أعطانا بركة الغربة. ناس كتير ساعات بيتعبوا من الغربة ويقولوا نتغرب إزاي، والمسيح والعذراء ويوسف تغربوا في أرض مصر وقدسوا الغربة وباركوها، كما قدس الألم وباركوا، وكما قدس الضيق وباركها. وبعدين في مجيئه إلى أرض مصر يورينا التواضع في الهروب من الشر، التواضع في الهروب من الشر. في إنسان يقاوم الشر بكل عنف وجبروت، وواحد يتركه يمر ويقول لا تقاوم الشر، كما قال معلمنا بولس الرسول في رومية 12. المسيح لم يقاوم، إنما هرب وجاء إلى مصر. لو أراد إن هو يكون له تصرف مع هيرودس كان بإمكانه، لكن المسيح ما عملش كده. هيرودس ياخد راحته والمسيح هرب وجاء إلى مصر، ورجع في هدوء أيضا دون أن يثير ضجيجا حول هذا الأمر، في تواضع ترك البلد وفي تواضع رجع إليها ولم يقاوم الشر. ولذلك القديس أثناسيوس الرسول حينما هرب من الأريوسيين ولاموه ألف كتابا عن الهروب. الكتاب ده أحد الأخوة ترجمه، موجود عندي، ياريت أبقى أنشره بعد ما رجع الترجمة بتاعته. لا تقاوم الشر. ربما كان أمرا عجيبا يصدر إلى يوسف النجار، قم خذ الصبي واهرب إلى مصر. يا رب الحكاية دي، ده حكاية عجيبة اللي انت بتقولها دي. ده انت لما كلمتنا عن الصبي ده اللي هيولد قلت يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياهم، وهو ذا لم يستطع أن يخلص الشعب ولا حتى يخلص نفسه، وبتقول خده واهرب إلى مصر. دي حكاية تلخبط العقل. لا يا حبيبي، أنا قلت لك يخلصهم من خطاياهم، مش يخلصهم خلاص مادي زي شمشون ولا يشوع، يخلصهم من خطاياهم. وفعلا لما هرب إلى مصر جه خلص المصريين من خطاياهم بسقوط الأوثان وسقوط احترام الناس لهذه الأوثان. وأصبح مجيء المسيح إلى مصر وسقوط الأوثان مقدمة لدخول الإيمان حينما جاء ماري مرقس، لأن هيبة الأوثان ضاعت في زيارة المسيح ليهم. فلما جه بشرهم مرقس كانت الأرض طيبة وصالحة لغرس الإيمان، أسقط هيبة الأوثان أمامهم. فجه وبرضه خلصهم من خطاياهم. كمان أعطتنا فكرة عن تواضع المسيح وهدوءه، وأعطتنا فكرة عن حياة التسليم عند يوسف الصديق وعند مريم العذراء. حياة التسليم، اهربوا حاضر نهرب، ارجعوا حاضر نرجع، بلاش بتلحموا روحوا الناصرة حاضر نروح الناصرة. حياة تسليم، حيثما وضعنا الرب نوضع، حيثما وضعنا الرب نوضع. وترينا أيضا إن المؤمن لا ينبغي أن يطلب حياة سهلة يعيش فيها. هو ذا العذراء والمسيح لم تبدأ حياتهم بالسهولة، من أول الولادة في مكان صعب، ولم يكن له موضع في البيت، فدخل في مزود إلى سيف هيرودس والدنيا ضدهم، إلى هرب في الصحراء ومجيء إلى بلاد غريبة، إلى تشريد في هذه البلاد الغريبة من موضع إلى موضع، إلى أن رجعوا بعد سنوات من الغربة. وليكن اسم الرب مباركا. تريدنا يا رب أن نحتمل التعب من أجلك، ليكن اسمك مباركا. تريدنا أن نهرب من موضع إلى موضع، فليكن اسمك مباركا. تريدنا أن نرجع إلى بلادنا، ليكن اسمك مباركا. نحن لا نفرض عليك وضعا معينا، إنما نقبل كل ما تريده أنت لنا. هكذا كانت العذراء، هكذا كان يوسف النجار، هكذا عاش المسيح في صغره. بنفس الوضع ربنا درب داود النبي في هروب من مغارة إلى مغارة، ومن برية إلى برية، وسيف شاول الملك يطارده، كما حدث لابن داود أيضا أن كان سيف هيرودس يطارده. دي أمور ما تزعلش أبدا. حياة التسليم واحتمال الضيق من أجل ربنا، درس من الدروس اللي ناخدها في مجيء المسيح إلى أرض مصر. وتسليم العذراء، البنت دي اللي عمرها حوالي 15 سنة، وفي الوقت ده حياة آلام لا تنتهي. ده من سن 6 و8 مات أبوها وأمها، وعاشت يتيمة، وخرجت من اليتم، اتربت في الهيكل، وبعدين جابوها تستقر في بيت، بصت لقيت حبل لا ذنب لها فيه، بقى بركة. وبعدين لقيت هروب وسفر، دي لسه صغيرة بتاعت 15 سنة. يا رب ليكن اسمك مباركا، ليس ما نريده نحن لأنفسنا، إنما ما تريده أنت لنا. عايزنا نروح مصر، نروح مصر، نقعد فيها نقعد فيها، نمشي منها نمشي منها، اللي انت عايزه احنا يعني ما نناقش، لا نناقش. لم يحدث أن يوسف النجار ناقش الرب في شيء، ولا العذراء ناقشت الرب ولا يوسف، وإنما حياة التسليم حياة الخضوع لمشيئة الله، أخذ بركة الألم في كل مواضع الألم، وحينئذ يتحول الألم إلى إكليل وإلى بركة. وهكذا كان في المجيء إلى أرض مصر. ملاحظة تانية عايز أقولها، إن مصر لم تطلب هذه البركة ولم تحلم بها ولم تصلي من أجلها، لكن جت لها لوحديها. لم نسمع أن أحدا من مصر صلى وقال يا رب تعالى بارك بلادنا وأقعد فيها شوية وتنقل من حتة لحتة. لكن الله يعطي دون أن نطلب، ويرسل البركات حتى بدون صلاة، حتى بدون طلب، حتى بدون انتظار. ينبغي اليوم أني أتعشى في بيتك، ده ما طلبش وقال له تعالى. تلاقي في وقت من الأوقات كده ربنا راح طابب عندك من حيث لا تدري، وتلاقيه وقف جنبك كده دون أن تطلب، تلاقيه وقف جنبك كده زي ما حصل لمصر، وتلاقيه بيهمس في أذنك ويقول لك مبارك شعب مصر، تقول له مبارك أنت يا رب دون أن تطلب. كل هذا يعطينا عزاء في عمل الرب معانا. ربنا الطيب الذي أتى إلى الأمم دون أن تطلبه، ودخل مصر دون أن تطلبه، وقال مبارك شعبي مصر دون أن تطلبه. جايز مصر في الوقت ده كانت مشغولة برع وآمون، والعجل أبيس والبقرة حتحور وإزيس وأزوريس وحورس وست وجمهرة من العبادات الوثنية، وفيما هي مشغولة بكل هذا وقد زارتها عبادة جوبيتر الخاص بالرومان، وجاءتها عبادة زيوس الخاص باليونان، وفيما هي مشغولة بكل هذا إذا بالمسيح واقف وسطها ويقول سلام لكم جئت لأعطيكم بركة لن تنسوها مدى الأجيال. يريد في عيد دخول المسيح لمصر نقول له يا رب لو أنت دخلت مصر كلها وما دخلتش بيتنا يبقى احنا استفدنا ايه؟ انا عايز اقول لك يا رب شارع في مصر كويس ياريت تفوت عليه، وبيت نمر كذا في الشارع ده ياريت تفوت عليه، وانا اقيم لك احتفالا في ارض مصر لم تجده منذ 1980 سنة او 79 على اعتبار اذا كان راح عمره سنة ولا سنتين. أنا هعزمك في أرض مصر. ياريت يكون ده شعوركم يوم الاثنين الجاي، وربنا بنحتفل بزيارته لأرض مصر، تروح ماسك في ربنا وتقول له امكس معي يا سيدي، تعال أنا موضب لك علية لطيفة في البيت تقعد فيها زي العلية اللي قعدت فيها في بيت مرقس الرسول، عندنا علية كويسة تقعد فيها. تعال أحدثك عن الكنيسة التي في بيتي، مادام أنت بتحب الكنائس أنا أعمل لك كنيسة في بيتي تيجي تقعد فيها لما تزور أرض مصر. مفروض أن يوم زيارة المسيح لأرض مصر يكون يوم بركة يفرح فيه جميع المصريون ويباركون الرب لأنه أتى وزارهم وافتقدهم وصنع معهم هذا الخير الكبير. تقول دعي ناصريا، ده دعي ناصريا بعد ما ترك مصر. عيد مجيء المسيح إلى أرض مصر نقصد به مجيء المسيح في طفولته، ولكن يا ما جاء المسيح إلى أرض مصر في مناسبات عديدة أخرى ذكر التاريخ صورا منها في حياة القديسين وفي حياة البراري والقفار وظهورات الرب هنا وهناك، ولكن نقصد مجيئه في طفولة. ومجيء الرب إلى أرض مصر إنما يمثل مجيء العيلة كلها، المسيح وأم العذراء ويوسف النجار، يعني ما جاش لوحده، جت بركة كبيرة بحالها. جاء وقد قدس الأنوثة في مريم والرجولة في يوسف وبارك الاثنين معا. طبعا تفاصيل الزيارة ما عندناش وقت أبدا نتكلم عليها، وبركة كل مكان من الأمكنة، لكن الكتب كتبت كثيرا عن هذا الأمر. العجيب إن شعب مصر ما فكرتش الكنائس في وسائل السمعية والبصرية إنها تعمل فيلم عن زيارة المسيح إلى أرض مصر، ده مفروض المصريين اللي يعملوها. نرجو إن شاء الله نبقى نعمل لكم حاجة عن المواضع دي، ولو إن سبقنا كثيرون إلى هذا الأمر نكتفي بكده. اتفضلوا نصلي.